إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وله شاهد من حديث أنس وعبادة، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجلان أنصاري وثقفي، فسلم فقال: جئنا نسألك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك مع الإفاضة. قال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت العتيق، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب لك به حسنة ومحي عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعبت رقبة من بني إسماعيل، وأما عن طوافك بين الصفا والمروة كعبت 70 رقبة، وأما عن وقوفك بعرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا، فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر السماء أو كزبد البحر غفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وأما عن رميك الجمار فلك بكل حصاة تكثير كبيرة من الموبقات. وأما عن حلاقك فلك بكل شعرة حسنة. وتمحى عنك خطيئة. وفي رواية: فما تقع شعرة على الأرض إلا كانت نورا لك يوم القيامة. وأما عن نحرك فمدخور لك. وفي رواية: تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما عن طوافك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. أيها الإخوة والأخوات، الشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فنصرهم الله تبارك وتعالى وأعزهم وجعل العاقبة لهم. قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ونافع: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فهل عرفنا قدر نعمة الله تبارك وتعالى علينا أيها المسلمون؟ ومن أعظم هذه النعم ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا من شعائر الإسلام الظاهرة التي يجتمع عليها المسلمون وتجمعهم: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ونحن في هذه الأيام في أيام الحج، آخر ما فرض من أركان الإسلام الخمسة فرض في العام التاسع، وختم به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حياته، فحج في السنة العاشرة ثم بقي شهورا وسار في الرفيق الأعلى بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحج عباد الله عظمه الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره في غير ما سورة، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأفرده الله تبارك وتعالى بالذكر لشرفه، ولأن السنة الهجرية تنتهي به. وفي سورة البقرة أيضا ذكر الله تبارك وتعالى الإحصار والتمتع، وذكر أن الحج أشهر معلومات، وذكر من آدابه وأن من أحرم به فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وذكر سبحانه عرفات، وأمر بذكر الله تبارك وتعالى بعد الإفاضة منها، وذكر سبحانه الدعاء وأيام منى، وختم ذلك بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وذكره الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، ذكر وجوبه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي من جحد هذه الفريضة فإن الله غني عن العالمين. وذكره الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، ذكر الكعبة وأن قيامها قيام للناس، فما دامت هذه الكعبة قائمة فالمسلمون قائمون، فإذا هدمت فلينتظر الناس ما يوعدون. وذكر سبحانه في سورة المائدة أيضا الصيد وجزاءه، وأن المحرم لا يجوز له صيد البر. وفي سورة إبراهيم ذكر سبحانه وتعالى البيت المحرم، وفي سورة الحج ذكر الله تبارك وتعالى أن تعظيم ما في الحج من مناسك إنما يدل ذلك على تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتأملوا عباد الله في المقصود بهذه العبادات، ولا تقف عند ظواهرها، فإن أكثرنا يقف عند ظواهر العبادات، يصلي ويذل لله تبارك وتعالى في صلاته، ويكرر إياك نعبد وإياك نستعين، ثم هو يذهب فيدعو غير الله تبارك وتعالى. كم في الحج يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإذا رجع إلى مصره طاف بالأبرحة واستغاث بغير الله تبارك وتعالى. فوالله إن مثل هذا لواقف عند ظاهر العبادة ولم يعلم حقيقتها ولا سرها. وأما سنته عليه الصلاة والسلام فزاخرة بآداب الحج وأحكامه، فصنف في ذلك مصنفات تبعا واستقلالا. والذي يهمنا في هذه الخطبة عدة أمور، الأمر الأول فرضية الحج، وأن فرضيته معلومة من الدين بالضرورة، فمن جحده فهو كافر حلال الدم، تطلق منه زوجته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما من أقر بوجوبه وتركه بلا عذر فهذا يقتل في أحد قولي العلماء، وقد جاء بالسند الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وأما من استطاع ببدنه ولم يستطع بماله فله أن يأخذ ويحج حتى يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة والحج من سبيل الله. وأما من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه فيجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. وهذا النائب له ثلاثة أحوال ليتنبه لها المسلمون جيدا. الحال الأولى أن يأخذ هذا المال ليحج عن المنيب إحسانا إليه، ولا يكون هذا إلا من قريب أو صديق أو من إنسان أسدى إليك جميلا، فهذا الذي يحج عن غيره إحسانا إليه فله أجر الإحسان، ليس له أجر الحج. الحالة الثانية: من يأخذ المال ليحج عن الغير محبة في الحج، فهو يحب الحج ويحب المناسك فيأخذ المال ليحج عن الغير، فهذا قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن له أجر حج والمنيب له أجر حج. الحالة الثالثة: من أخذ ليحج عن الغير ولا قصد له إلا المال فهذا ليس له في الآخرة من خلاق، إنما له هذا المال الذي أخذه. قال الإمام أحمد: ومن أناب غيره ليحج عنه وهو قادر ببدنه فهذه بدعة من البدع، كما هو منتشر الآن في وسط الأغنياء، يكون مشغولا بتجارته أو بماله فلا يحج وينيب غيره وهو قادر على الحج، فهذه بدعة كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومن حج أيها الإخوة فيستحب له أن يكرر الحج كل 5 سنين، لما رواه البزار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يأتي إلي لمحروم. النقطة الثانية أيها الإخوة تتعلق بأن تكون لك نية طيبة في الحج، فتعتني جدا بأمر النية، ماذا أردت بحجك؟ فإن الله تبارك وتعالى يتجلى عشية عرفة ناظرا إلى الحجاج ويقول: ما أراد هؤلاء؟ فتعتني جدا بأمر النية وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتتخلص من المظالم، فإن السفر مظنة الهلاك. فإذا هلكت وعليك مظالم فإن المظلومين يأخذون يوم القيامة من حسناتك، وإلا طرح عليك من سيئاتهم. ومما يعين على تصحيح النية أن تتأمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضل الحج عموما وخصوصا، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وروى الشيخان عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروى الشيخان عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وتعلم يا عبد الله أن الحج ينفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وتعلم يا عبد الله أن الحج يهدم ما كان قبله، لما رواه مسلم لما أسلم عبد الله ابن عمر وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا عمر؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أوما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومن ذلك أن تعلم يا عبد الله أن الحجاج والعمار وفد الله تبارك وتعالى، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. ومن ذلك أن تعلم يا عبد الله أن الحج طاعة لله ورسوله، فإن الله أمر بالحج وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. النقطة الثالثة: النفقة الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ النقطة الرابعة: الوصية، فتوصي قبل أن ترحل، فإن السفر مظنة الهلاك وما تدري نفس بأي أرض تموت. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: فما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي منذ سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: الصحبة الصالحة، فتصاحب قوما يعود عليك نفعهم وتعود عليك بركتهم، تصاحب أهل السنة والجماعة الذين يوضحون لك حقائق الحج وأسرار الحج حتى تنتفع بحجك وحتى يزداد إيمانك بهذه الطاعة وحتى يزداد إيمانك بهذه الطاعة وتتواضع للرفقة ولا تتكبر عليهم. فقد خرج مجاهد ليخدم ابن عمر، قال مجاهد: فكان ابن عمر يخدمني أكثر مما أخدمه. وإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. النقطة السادسة أيها الإخوة، الدروس المستفادة من الحج، الدروس المستفادة من الحج وهي كثيرة، فمنها توحيد الله تبارك وتعالى. فوالله ما الحج إلا توحيد لله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره. التلبية ما هي إلا توحيد لله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذا قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد. عندما تقف على الصفا وعلى المروة تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول هذا الذكر أيضا يوم عرفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتقوله أيضا إذا وقفت على المشعر الحرام في مزدلفة، تقول أيضا هذا الذكر. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. فبني بيت الله تبارك وتعالى على توحيده. ومن الدروس المستفادة من الحج اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. ولما أعلم صلى الله عليه وآله وسلم بخروجه إلى الحج في السنة العاشرة خرج معه أناس كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر رضي الله عنه لما أتى إلى الحجر وقبله قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا قال عمر لما كان يرمل حول البيت يقول: ما لنا وللرمل، إنما هو شيء فعلناه لنرائي به المشركين. ثم عاد إلى نفسه فقال: شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نتركه. ومن الدروس المستفادة من الحج تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، تعظيم حدود الله تبارك وتعالى، فلا تتحرك إلا بأمر: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تأمل يا عبد الله كيف لا تفيض من عرفة إلا إذا غربت الشمس، وتفيض من مزدلفة قبل طلوعها، ولا ترمي جمرة العقبة إلا ضحا بعد طلوع الشمس، ولا ترمي الجمار أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. فنتعلم من هذا أن نلتزم حدود الله تبارك وتعالى ولا نتعداها. ومن ذلك أيضا تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، فلا نرتكب نهي الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ونتعلم أيضا تقوى الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ونتعلم أيضا ذكر الله تبارك وتعالى ودعاءه، فما الحج إلا ذكر ودعاء. ولذلك قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا ورفع يديه في 6 مواضع: على الصفا وعلى المروة ويوم عرفة وعند المشعر الحرام وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. فتهتم بالذكر والدعاء، لأن الحج روحه ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه. ومن الدروس التي نتعلمها محبة هذه الشريعة، وأنه لا حرج فيها. ولذا ختم الله تبارك وتعالى سورة الحج بنفي الحرج، فقال: ملة أبيكم إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ولما كان يسأل صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر عما قدم أو أخر من الأعمال، فيقول: لا حرج لا حرج. وروى أبو داود عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما قدم وأخر يوم النحر، فيقول: لا حرج لا حرج، إنما الحرج على من اقترض عرض مسلم. هذا هو الحرج أيها الإخوة والأخوات، إنما الحرج على من اقترض عرض مسلم، فذلك الذي حرج وهلك، فذلك الذي حرج وهلك. ما كان بينك وبين الله تبارك وتعالى فهذا ديوان يغفره الله عز وجل. وأما مظالم العباد، وأما مظالم العباد فكما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن الدروس التي نتعلمها من الحج أيها الإخوة والأخوات مخالفة المشركين الذين لا يألوننا خبالا، الذين يغرون بعض المسلمين بالشهوات والنساء حتى إذا تعلقوا بهم ألقوا في قلوبهم الشبهات حتى يسخروا من هذا الدين وحتى يخرجوا من هذا الدين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: استقرت شريعة الإسلام ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين، استقرت شريعة الإسلام ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين. وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومما ينبه عليه أيضا أيها الإخوة أن المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم، لما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وأما القاعدون الذين لم يحجوا هذا العام فتأتيهم أيام العاشر، أيام عظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر. وعند أحمد: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام، ف فأكثروا في هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات من الأعمال الصالحات. ومن أراد أن يضحي فإذا دخل هلال ذي الحجة فلا يجوز له ولا يحل له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.